الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: وعنه، يعني وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. قال: أخرجه الدارقطني وضعفه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالديات والعقول، وقد عرفنا في الحديث السابق مسألتين: المسألة الأولى عقل أهل الذمة، وجمهور العلماء أخذوا بظاهر هذا الحديث، وهو أن عقل الذمي إن كان يهوديا أو نصرانيا على النصف من عقل المسلم. وذهب بعض الأئمة وهو الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن عقل الذمي على الثلث، وأخذه من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، ومن مفهوم قوله سبحانه وتعالى، ومن مفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دية النفس المؤمنة، ومفهومه أن غير المؤمنة ديتها غير 100. ثم أخذ القول بالثلث من أن عمر رضي الله تعالى عنه فرض في دية الذمي 4000، و4000 درهم من 12000 درهم إنما تعدل الثلث. وذهبوا إلى أن دية المجوس 800 درهم، أيضا من فعل عمر. والمسألة كما أشار إليها الحافظ، أو كما أشار إليها الأمير الصنعاني، أن فيها 3 أقوال. قول الجمهور أخذوا بظاهر الحديث، وقول أهل الرأي وهم الحنفية قالوا إن دية المسلم ودية الذم سواء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قالوا: فذكر الدية مطلقة، والأصل في ذكرها الكمال، فتكون مثل دية المسلم. وقد عرفت الرأي الثالث، وهو الذي جنح إليه الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهوي، أن فيها الثلث. قال الحافظ، أو قال الأمير الصنعاني: والقول الأول هو الذي يشهد له الحديث ويدل له الدليل. وأما المسألة الثانية وهي مسألة عقل المرأة، فالحديث دليل على أن عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، لكن متى يكون على النصف؟ إذا زاد عن ثلث الدية. فإن المرأة والرجل سواء في دية الأعضاء ما لم تبلغ الثلث، فإن بلغت الثلث فعند تأذين تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل.
إن كانت ذمية تكون ديتها نصف دية الرجل الذمي.
الذمية تكون ديتها نصف دية الرجل الذمي. نعم. وقد وصلنا في ما شرعنا فيه أمس عند قوله المسألة الثانية ما فاده قوله وللنساء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة مثل عقل الرجل، والأرش معناه القيمة، مثل جراحات الرجل مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش جراحات الرجل، يعني من حيث في السن وفي المأمومة وفي الجائفة، في كل هذه الجراحات يكون ديتها مثل دية الرجل، فإن تجاوزت الثلث كانت على النصف إلى الثلث، وما زاد عليه كان جراحاتها مخالفة لجراحاته، بأن كانت مثلا دية اليد أو دية العين أو دية الأذن فإنها تكون على النصف من دية الرجل، والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل، وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال وهو إجماع، يعني وهذا الحكم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إجماع، فيقاس عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة، يقاس على هذا الإجماع مفهوم المخالفة، لأن قوله دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، والمفهوم المخالف فإن بلغت الثلث فهي على النصف. قال وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة، وذهب علي رضي الله تعالى عنه والهادوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل، سواء كانت في الثلث أو في أقل من الثلث. قال وأخرج البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا أنه كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. قال ولا يخفى أنه قد صحح ابن خزيمة حديث إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث، فالعمل به متعين والظن به أقوى، يعني مما ذهب إليه. وبه قال فقهاء المدينة السبعة، وبه قال فقهاء المدينة السبعة. ومن فقهاء المدينة السبعة؟ ما مر معنا؟ مر شيء منهم ولا لا؟ من؟ ولا واحد ما تذكرون؟ سعد بن عبادة من الصحابة وليس من فقهاء المدينة. محمد بن أبي بكر ليس من الفقهاء.
عبد الله بن مبارك
مدني. يقول الناظم أو الشاعر ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجا، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة: عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، أخذهم عبيد الله عروة، وعروة بن مين؟ بن الزبير بن العوام، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، أبو بكر وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد. أبو بكر نسيت ابن من هو من أبناء الصحابة، إما هو أبو بكر بن خارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف، أظنه هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم الفقهاء السبعة، وبعضهم يعني يستبدل شخصا بدل شخص، كلهم من التابعين. ولو سأل إنسان سؤال: ما العلاقة بين عروة بن الزبير وبين القاسم بن محمد بن أبي بكر؟
مخالته
عروة بن الزبير والقاسم، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، وعروة بن الزبير، الزبير عروة أمه أسماء، وأبو بكر والقاسم أبوه محمد، أخو مين؟ أخو أسماء. وهناك علاقة أقوى من هذه، وهي أن الاثنين تربوا عند مين؟ عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم من تلاميذ عائشة ومن خواص عائشة، وهم الذين نقلوا علم مين؟ علم عائشة، القاسم وعروة بن الزبير. قال: وبه قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة، وهو مذهب مالك وأحمد، ونقله أبو محمد المقدسي عن عمر وابنه، وقال: لا نعلم لهما مخالفا من الصحابة إلا عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا نعلم ثبوته عنه. قال ابن كثير: قلت: هو ثابت عنه، وبالمسألة أقوال أخر بلا دليل ناهض. ثم قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، يعني الدية في قتل شبه العمد مغلظة مثل الدية في القتل العمد. وقد مر معنا دية القتل العمد، ما هي؟ ما أوصاف دية قتل العمد؟ ما مر معنا؟
المصالحة.
لا، الدية أنها أثلاثة، أنها 100 أثلاث. أما الخطأ فهي أخماس، الخطأ أخماس أو أرباع، وأما العمد فأثلاث، وهكذا شبه العمد. لكن هذا الحديث رفعه عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يصح، وإنما يصح وقفه. قال: والفرق بين العمد وشبه العمد: ولا يقتل صاحبه. الضمير في صاحبه يعود على شبه العمد. لماذا لا يقتل صاحب شبه العمد؟ لقيام شبهة تدرأ الحد، وهي عدم استعمال ما يقتل غالبا، عدم استعمال ما يقتل غالبا. قال: ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون صورة قتل شبه العم. قال: وذلك أن ينزو الشيطان، يعني أن يثير الناس فتكون دماء بين الناس ويكون ضرب، وليس مقصودا أن يقتل الإنسان قتلا بعينه، وإنما يكون هناك هرج ويكون هناك فتنة ويكون هناك مدافعة فيموت بعض الناس في ذلك، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، في غير ضغينة تثبت العداوة ولا حمل سلاح يكون آلة للقتل. قال: أخرجه الدارقطني وضعفه. قال: وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العم. بينه في حديث أبي داود بلفظ: 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وتقدم. قال: ولا يقتل صاحبه. وبين شبه العمد بقوله: وذلك أن ينزو الشيطان. قال: النزو بفتح النون فزاي فواو، أن يثب الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. قال: أخرجه البياقي بإسناده ولم يضعفه.
هنا لفظ ضعف، لفظ مغلظ، ألا يعني الضعف؟
لا، لأن هذا مصطلح معروف عند علماء الحديث. إذا قال ضعف الحديث،
لا أقصد مغلظ، كلمة لفظ مغلظ،
شبه العمد مغلظ يعني ضعف الدية. لا، لأن لفظة ضعفه الدارقطني، لأن الدارقطني روى الرواية وحكم عليها بالصناعة، فقوله ضعفه يتعلق بالحكم الصناعي لا يتعلق بالحكم الشرعي في الدية.
لا أقصد مغلظ، أن العقل مغلظ مثل عقل العمد.
أي لأنه بين عقل العمد في حديث آخر، فقال إيش؟ 100 أثلاثا، 30 حقة، و30 جزعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. قال: والحديث دليل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن سلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وإنه شبه العمد، فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد. وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا عند الشافعي ومالك، وأنها 40 عند الهادوية، وتقدم ذلك. وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطأ، فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم. وفيه دليل على إثبات شبه العمد، فقدمنا أنه الحق، لأن من العلماء من أنكر قتل شبه العمد واعتبر القتل نوعان: عمد وخطأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو داود، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. هذا الحديث استدل به من قال بأن الدية تخرج من الفضة، وأن مقدار الدية 12,000، يعني درهما من الفضة. وقد عرفنا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، هل الأصل في الدياد الإبل فقط أو أنها تتنوع باختلاف الناس وباختلاف أموالهم؟ فمن الفقهاء من ذهب إلى أن الأصل في الدياد هي الإبل، وأنها إن أخرجت من غير الإبل إنما تقوم بالإبل، إنما تكون قيمة للإبل، ولذلك اعتبروا 1000 دينار و12,000 و2000 شاة كلها من قيمة لمئة من الإبل، كلها قيمة لمئة من الإبل. والظاهر والله أعلم أن هذه الأشياء التي سميت كالذهب والفضة والحلل والشاء وغيرها إنما هي أيضا من العقول، يعني يمكن أن تدفع عقلا ويمكن أن تدفع دية، تقدم دية وعقلا، وتختلف باختلاف الأموال، فإن من كان عنده الإبل يدفعها إبلا، ومن كان عنده شاة يدفعها شاة، ومن كان عنده حلل، ومن كان عنده فضة أو ذهب يدفعها بحسب ما يتيسر له.
الشياء تحسب على أساس 7 لكل ناقة؟
لا، ورد النص فيها بألفي شاة. في الإبل محددة، إن كان القتل عمدا ف30 حقة و30 جذعة و40 خليفات، الشيء محدد، واضح؟ وهكذا في الشياء، يعني يؤخذ فيها ما يؤخذ في الزكاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، بين البيهقي أن المراد درهما. قال: رواه 4، وقد عرفنا 4 فيما مضى، وهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورجح النسائي وأبو حاتم. وإذا أطلق أبو حاتم فالظاهر أن المراد منه، المراد به هو أبو حاتم الرازي، لأن أبا حاتم كنية لشخصين، أبو حاتم بن حبان وأبو حاتم الرازي، وغالبا ما يفرق علماء الحديث بينهما بأن يعتبروا كنية ابن حبان هذه الكنية، أبو محمد ابن حبان البستي غالبا ما يعبرون عنه ويستخدمون كنيته بابن حبان، وأما أبو حاتم الرازي فإنهم يستخدمون معه كنية أبي حاتم. قال: وأبو حاتم إرسالة. وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم مثل هذا، يعني أن الدية في الدراهم 12,000. وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرسالة لما قاله البياقي إن محمد بن ميمون راويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن الرواية المحفوظة هي الرواية المرسلة، حيث قال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن ابن عباس، لكن استدرك الأمير الصنعاني أمرا، وهذا الأمر له وجاهته، وهو أن محمد بن ميمون هذا ثقة، والثقة إذا زاد فزيادته مقبولة، ويكفي أنه في مرة واحدة قال عن ابن عباس، وهذا القول كاف في أن تحمل بقية الروايات عليه، فيكون الراوي إذا نشط وصل الإسناد، وإذا لم ينشط وإذا كسل أرسل الإسناد، ولا يعل المسند في المرسل. ولهذا قال هنا: قلت وزيادة العدل مقبولة، وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع، فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، يعني لو اقتصر على رواية الإرسال قال فإنه يحكم عليه برفع الحديث. لماذا؟ ها؟ ما سمع؟ فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث.
ويقصد الرواية اللي هي عن عكرمة عن ابن عباس.
لا، ويقصد لو أن محمد بن ميمون قال في كل الروايات عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا له حكم الرفع، مرفوع حكما، لأن فيه إثبات قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القضاء ليس للرأي فيه مجال، فيكون الحديث مرفوع حكما. ولأن إن عكرمة إنما يروي عن مين؟ عن ابن عباس. ولأن عكرمة إنما يروي عن ابن عباس قال لرفع. ولو كونه قالها مرة واحدة كاف ذي الرفع، فإنه لم اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة. أو أن المعنى الذي ذكره عبد الحميد أيضا وارد، يعني لو أن عكرمة روى الحديث مرة واحدة مرفوع لكان كافيا، فكونه رواه مرات مرسل ورواه مرة مرفوع أخذنا بالرواية المرفوعة على اعتبار أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وذهب الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 الهادوية. وأما أهل العراق فقد مر معنا أمس أن المراد بأهل العراق من؟ الحنفية، فإنه يعبر عنهم بأهل العراق وبأهل الكوفة وبأهل الري وبالحنفية. قال: واستدل له في البحر بقوله، لقول علي به، يعني الهادوية قالوا إنه 10,000، قال واستدل له في البحر، ومن المراد بالبحر يعني في كتاب البحر الذخار. واستدل لها
عندهم دليل،
إيه قالوا إن عليا قال به، دليلهم أن عليا يرى أن الدية بالدراهم 10,000،
لكن في حديث الرسول.
ولهذا قال الأمير الصنعاني هنا وهو توقيف انتهى
على علي.
ها؟
على علي.
لا، وكأنه يريد أن يقول وإن القول الراجح هو 12,000، لأن هذا القول منقول عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يطرد هذا فيما ينقله عن علي رضي الله تعالى عنه، بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إنه إن قول علي اجتهاد ولا يلزمنا دعوى التوقيف ولا يلزمنا ودعوى التوقيف غير صحيحة إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح. كأنه ناقش ويرى أن من ادعى أن هذا الحديث فيه توقيف وأن القول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقدم نازع في هذه المسألة بأن عليا نقل عنه أقوال أولا. الأمر الثاني إن هذا الحديث كما عرفت منهم من قدح فيه بالإرسال. والأمر الثالث إن القول بالعشرة آلاف أو بالاثني عشر ألف من الأقوال التي تخضع للاجتهاد ولذلك لا ينبغي أن نقول إنها توقيفية. وما دامت تخضع للاجتهاد فيحتمل أن عليا قال 12 ألفا وقال 10 آلاف ويحتمل أن قول علي مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن أبي رمثا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وأبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به. وما المراد بقوله وأشهد به؟
أعترف به.
ما دام قال ابني فهو لهذا الاعتراف كأنه يريد أن يقول إن هذا ابني وإني أفخر به وأعتز به ولذلك أسوقه وأحضره وأشهد به المشاهد والمجالس لأنه ابن يعتمد عليه فكأنه محل فخر لأبيه. هذا هو المراد من قوله وأشهد به. ولذلك جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك إن شهدت به وإن كان هذا الابن تحضره مجالسك لكن لا ينبغي أن يكون حضوره معك سببا في جنايتك عليه أو سببا في جنايته عليك. ولذلك قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال وعن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة اسمه رفاعة بن يثربي بفتح المثنات التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة إلا هو يثربي. قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعداده في أهل الكوفة. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الكوفة. ماذا يقصد العلماء بهذا اللفظ؟ ها؟
استقر في الكوفة ثم ماذا؟
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قالوا عدد السكان.
إيه. يعني يعده الصحابة من أهل الكوفة من الكوفيين الذين استوطنوا أو ماتوا في الكوفة لأن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا أو كثير منهم خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكل من نزل في بلد عد من أهلها. وأصبح في عداد أهلها، فكان رفاعة ابن يثرب في عداد صحابة أهل الكوفة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. قال ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذه الرواية أبهمت اسم الابن ولم يذكر ولم يصرح به. قال رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يجني جان إلا على نفسي ولا يجني جان على ولدي. وهذا الحديث يكون ماذا يسمى هذا الحديث بالنسبة لحديث أبي رمثة؟ هو شاهد لحديث أبي رمثة لأنه من رواية من؟ من رواية عمرو بن الأحوص. وإذا كان عمرو بن الأحوص صحابي فمخرج الحديث مختلف، وإن كان معناهما واحد فيكون عندئذ شاهدا لحديث أبي رمثة. نعم. قال وفي الباب روايات أخرى تعضده، والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص. كل فعل يوجب القصاص أو يوجب العقاب يسمى إيه؟ جناية، ويسمى ذنبا، وإن كان قد غلب استعمال الجناية عند علماء الفقه على الذنب أو على الفعل الذي يترتب عليه قصاص أو حد أو عقاب. الجناية أصبحت تطلق على الذنب الذي يترتب عليه القصاص، أما ما يترتب عليه العقاب أو الحد يترتب عليه العقاب فيسمونه بالحد، يسمونه إيه؟ بالحد. ولذلك يذكر علماء الفقه أبواب الحدود والجنايات، الحدود والجنايات. فالحدود كل ذنب يترتب عليه عقوبة، والجناية كل ذنب يترتب عليه قصاص، يعني الأصل في ذلك القصاص. قال والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب والقصاص أو القصاص. وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبا كالأب والولد وغيرهما، يعني كالجد وابن الابن، أو أجنبيا فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن قلت
لكن إذا كان قاصر الطفل ربي أخذ
لا ما يؤخذ
حقه على جناية ابنه القاصر.
لا
حتى لو قتل
حتى ولو قتل لا يقتل الأب بقتل الولد الصغير، هذا معنى أنه لا يؤخذ بجنايته، لكن قد نغرم الأب ونلزمه بدفع الدية، وهذا هل هو على سبيل أنه يطالب الأب بجناية الابن أو على أو لأن الابن هو الذي فرط أو لأن الأب هو الذي فرط أو كما قال هنا إن هذا من باب التضامن والتكافل، لأننا نحن نطالب العصبة والعاقلة نطالبها بالدية مع أن العاقلة لم تجني، وقال هذا إنما هو من باب التعاون والتكافل لا من باب أن نحمل العاقلة جناية لم ترتكب. ولهذا قال: فإن قلت قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة، قلت هذا مخصص أو مخصص من الحكم العام. هذا مخصص يعني الأصل، والحكم العام ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا تكليف العاقلة بدية الخطأ أو القسامة إنما هو أمر خاص لحالة خاصة. أو قال هنا إيه؟ وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. نعم.
متى يلزم الإذن أو الأذن إذا جنى الأب جناية ثم فر، هل لنا أن يلزم الولد بالقضاء؟
الأصل لا، لأن يد الحاكم أطول من يد الابن أو من يد الأب، وإنما ما يفعله بعض الناس هذا على سبيل المصلحة، على اعتبار أن هذا فيه مصلحة، فهو ظهور المصلحة فيه. لكن الأصل في الحكم أن الإنسان هو المسؤول عنه عما يفعل.
أن تكليفنا للوالد عن الولد هو من باب إما أن الوالد فرط
للقاصر،
هذا بالنسبة للقاصر. نعم، لأنه على الأب أن يمنعه من إيه؟ من فعل مثل هذه الأشياء، وأن يمنعه من أن يقع في مثل هذه الأخطاء. فإن غفل الأب عنه ولم يحسن تربيته إنما نؤاخذه أو إنما نحمله بعض المسؤولية لأنه أفرط في التربية أو فرط في التربية.
متى الولد يغرم عن الأب في حالة الديون؟
ما يغرم الولد، لا يغرم عن الوالد إلا باختياره، لكن نحن لا نحمله
إذا مات
عندئذ ينتقل الدين إلى الورثة، هذا من باب الغنم بالغرم، لكن مع وجوده لا يغرق. وربما كان الوالد يعني كان معسرا فلا نغرم الإبن.
لكن بعد الموت ينسمه بالحكم.
ها؟
بعد الموت الوالد إن ترك،
ما نسام،
أقول بعد وفاة الوالد إن ترك لورثته ورثا فعليه دين ينسمهم بالتسديد عليه.
أصلا إذا ترك الأب مالا وتوفي قبل تقسيم الورثة، قبل تقسيم الميراث، أول مرة نخرج الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ من بعد وصية يوصى بها أو من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين والوصية تقدم على الإيه؟ على الميراث. ولهذا يقول بعض الفقهاء ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، ترتيب ما يبدأ به في المال يعني إذا توفي الإنسان كيف نتصرف في ماله، قال تصرف به على لفظة تدوم، التاء تجهيزه والدال دينه والواو وصيته والميم ميراثه. فالوصية والدين والتجهيز مقدم على إيه؟ على الميراث.
لكن ليه الله سبحانه وتعالى بدأ بالوصية قبل الدين؟
يقول لماذا الله بدأ بالوصية قبل الدين؟ قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. أولا هنا نعم ورد في اللفظ من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين. علماء التفسير قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فذهب العلماء إلى أن الدين يقدم على الوصية، واستدلوا على ذلك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه كان إذا جاء له بالميت ليصلي عليه كان يسأل ويقول إيه؟ هل عليه دين؟ هل على صاحبكم من دين؟ فإن قيل نعم قال صلوا على إيه؟ على صاحبكم.
لا يصلي عليه،
هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك قال لما أنزل الله تعالى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي.
لكن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم كل علماء أن يسأل مثل هذا السؤال؟
من قلنا الموضوع هذا نسخ،
هذا نسخ من حالك أن ولي الأمر يسدد عن المكروه،
هذا الأمر قلنا انتهى ونسخ لأنه كان في أول الأمر، وذلك لما كان المسلمون في الضنك والشدة وكان الناس يكثرون من الدين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أنهم لا يستدينون، فكان من الأمور التي يفعلها أن يترك الصلاة على إيه؟ من عليه دين.
سؤال هو المقتول يقتل في فتنة كما ذكر، المقتول يقتل في فتنة
لا،
لكن يجتمع على قتل أكثر من قاتل من قبائل متفرقة، وهو قتل خطأ، قبائل تغافرت كالذين بينهم عهود أو بينهم نصرة، إذا صار ما فتنة في قرية أو كذا ولا يدخلون مع بعض، هذا كل عاقلة رجل منهم قد حول، بمعنى أنه هذا من قبيلة كذا عاقلته تدفع عنه لأنه قتل خطأ وقاتل مثل وقاتل.
إذا عرف قاتله لزم عاقلة القاتل، أما إذا لم يعرف القاتل فإن كان ثمة إمام يحكم، وهذا ما سيمر معنا في باب القسامة، عندئذ يكلف عدد من الناس يقسمون أن فلانا قتله فيلزمه ديته، ما سيمر معنا في باب القسامة.
بس هنا ما قال وقال أو أو يعني
أو الواو أو تأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدوا يعني ويزيدوا، وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، من وصية ودين. قالوا لأن الدين حق الآدميين، وحقه الآدميين فيه شرط، فهو مقدم، ولأن الوصية في الغالب إنما يوصي بها الإنسان لنفسه، الوصية يوصي بها الميت في الغالب لينفع بها نفسه، فلا ينبغي أن ينفذ ما ينفع به نفسه وعليه دين، خصوصا وأنه مرهون بدينه
حق الناس،
ولذلك كان حق الناس وحق الدين مقدم على إيه؟ على الوصية، لأن الوصية إنما يريد أن ينفع بها نفسه، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيه؟ من ثلاث، ومنها صدقة جارية وهي الوصية، أو الوصية تدخل فيها. وأما الدين فلما كان حقا للآدميين، والآدميون الشح في حقهم مقد معروف، لذلك قدم دفع الدين على ايه؟ على الوصي. وهذه من القضايا المتفق عليها، يعني ليس هناك خلاف بين الفقهاء في أن الوصية مقدمة على إيه؟ في على الدين، في أن الدين مقدم على الوصية. ثم قال: باب دعوى الدم والقسامة. قال: القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسما وقسامة، أقسم قسما وقسامة، وهو الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم. وخص القسم على الدم بالقسامة، أو خص القسم على الدم بالقسامة. قال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وفي القاموس القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون. وفي الضياء القسامة الأيمان تقسم على 50 رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياؤه قتله على أحد بعينه. فإذا القسامة من المسائل الخاصة في باب الجنايات، من الأمور الخاصة في باب الجنايات، وذلك بأن تكون فتنة فيقتل رجل ولا يعرف قاتله، أو أن يقتل رجل في مكان ولا يعرف ب أو ولا يمكن التعرف على قاتله، سواء كانت بالقرائن أو غيرها. فعندئذ ماذا يصنع أولياء المقتول؟ فإن ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل، يعني حددوا شخصا بعينه، فعندئذ نلزمهم بأن يحلفوا 50 يمينا أنه هو القاتل، أنه هو القاتل طبعا إذا أنكر. فإن حلفوا اقتيد لهم إيه؟ هذا المتهم. فإن أبوا أن يحلفوا كلف هذا المدعى عليه أن يحلف 50 يمينا، هذا إن كان واحدا. أما إذا كانت الدعوة على أهل بلد أو على أهل قرية أنهم هم الذين قتلوا، وأنكر أهل القرية وأبى أولياء المقتول أن يحلفوا، عندئذ يتوجه اليمين إلى أهل القرية فيحلفون 50 يمينا أنهم ما علموا ولا شهدوا. فعندئذ يلزمهم الدية، بعد الأيمان يدفعون الإيه؟ الدية أهل القرية. إذا أقسم المدعى عليه أنه ما قتل،
ما يترتب
عليه أن يدفع الدية،
هو الذي
لا، وتدفع عاقلته الدية، لأن الأيمان إنما تدرأ عنه القود، تدرأ عنه القود، وشبهة الدعوة تلزمه به بالدية.
الأيمان تسقط فقط القتل
القوادي. قال: وعن سهل بن أبي حثمة، وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل. الرواية فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك، نعم، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟
أن يقبل الأيمان من الذم؟
قالوا لا. قال فيحلفوا لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. هذا الحديث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أصل حكم القسامة، وأنه به يثبت حكم القسامة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقسامة التي كانت في الجاهلية، يعني أن القسامة الأصل كانت من أعمال أو من أحكام الجاهلية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها وأقر الحكم بها، فأصبحت من الأحكام الشرعية الإسلامية. وإن كان بعض الفقهاء أنكر حكم القسامة ابتداء وقال إن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ليس قسامة، لأن القسامة التي كانت في الجاهلية يشترط فيها أن تتوجه التهمة إلى معين، فهذا المعين إما أن يحلف 50 أو يدفع الدية أو يقتل. وقالوا إن هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كتب لليهود، فلما أنكروا لم يلزمهم به باليمين، وذلك لأن أهل الدعوة لم يحلفوا ولم يقبلوا اليمين من المدعى عليهم لأنهم من اليهود. ولذلك ذهب الأمير الصنعاني رحمه الله إلى أن هذا الحديث لا يصلح لإثبات حكم القسامة. ها؟ المناسبة